السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في باب ما جاء في الشفاعة، فذكر باب منه. قال: حدثنا العباس العنبري، وهو العباس بن عبد العظيم العنبري من الثقات المعروفين، أنه قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الإمام صاحب المصنف، أن معمر أن ثابت أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا بشرى كبيرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك فيه، بشرط أن يكون الإنسان خالصا أو مخلصا في توحيد الله عز وجل، ولم يكن عنده شرك، لأن الشرك تحبط جميع الأعمال. أما إذا لم يكن عنده شرك إن شاء الله فيرجى في أعمال أخرى وإن كانت كبيرة من الكبائر، فيشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يقولون هذا من ألفاظ الحصر، لأن المبتدأ والخبر يعطي معنى الحصر، كأنك تقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا لأهل الكبائر؟ لا، إنما هذا لا شك للتخصيص، وفيه زيادة بشرى للمسلمين. وإلا جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفى لزيادة لرفع درجات من دخل الجنة أيضا، من دخل الجنة فيشفى لزيادة رفع الدرجات وغيرهم أيضا. فليس الحصر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، الذين استوجبوا النار بأي طريق من الطريق، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم من إخراج النار كما ذكر هنا. يقول: أما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل. بعضهم قال: لا تكون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لرفع الدرجات، وألفاظ الأحاديث صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار، لكن الشفاعة خمسة أقسام: أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإراحة من حول الموقف كما مضى بنا. الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذا أيضا مضى بنا، وهذه أيضا وردت لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. الرابعة: في من دخل النار من المذنبين، فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا والملائكة وإخوانهم من المؤمنين. ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث: لا يبقى فيها إلا الكافرون. الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. هذه أنواع الشفاعات كلها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم قطعا الذين قد استوجبوا النار قد يكونوا من أهل الكبائر. قد يعم هذا الحديث جميعا من يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودونها شفاعته لأهل الحشر لهول الموقف، فيأتي ويسجد عند رب، يأتي إلى الوسيلة الدرجة الرفيعة، وبعد ذلك يشفع: يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع. كذلك الشفاعة في إدخال قوم بغير حساب، يعني يبدو والله أعلم أن الناس موقفين، وإن كان يدخلون 70,000 ومن معهم من غير حساب، لكن بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تارك الصلاة في الحقيقة لا شك في أن النصوص جاءت من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، فقد كفر اختلف الأئمة من قديم، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يكفر تكفيرا، إنما قال يسجن ويعزر حتى يصلي، وإلا يقتل تعزيرا، ليس حدا بمعنى أنه صار كافرا. والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة قالوا أنه كافر بمعنى كافر مرتد، وإن كان يدعي الإسلام فيستتاب وإلا يقتل. فيكون تارك الصلاة من الكفار الذين لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صاحب توحيد. وكما قال الأئمة قالوا لا يمكن أن يكون توحيده خالص ولا يسجد لله سجدة واحدة طول عمره، هذا غير ممكن. معناه أن توحيده أيضا وقلب الإيمان قلبه خال من الإيمان، وإن لم ينكر وإن لم يظهر له الإنكار. على كل حال المسألة مختلف فيها، تعرفون أن هناك قالوا أن الله تعالى يدخل ناسا في الجنة ولم يسجدوا لله سجدة قط، فبهذا أخذ غير واحد من العلماء أنه قد يكون ولو ترك الصلاة، لكن تأويله قالوا ربما لم يجدوا فرصة للسجدة، مثل ما كان شخص جاء من في المدينة في غزوة أحد، في غزوة أحد والناس يعلمون أنه لم يؤمن لكنه جاء وآمن في حينه ودخل الجهاد وقتل ولم يسجد لله سجدة قط، لعله يكون معناه هو هذا. ابن القيم رحمه الله في كتابه كتاب الصلاة قد نصر القول بأن تارك الصلاة كافر، وهو قول غير واحد من العلماء، وخاصة في هذا الزمان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم كانوا يفتون ويفتون إلى الآن بعض العلماء. هو جاء فيه جاء الشيخ الألباني لا شك أنه هو بسببه قالوا أنه مرجئ، مو كذا قالوا، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهل تفيد لا إله إلا الله ولم يعمل قط عملا، قال نعم. فمن هنا استدل الألباني رحمه الله بأنه وإن كان تارك الصلاة فيكون ما دام توحيده صحيح لم يشرك بالله تعالى فلا يكون مانعا من دخول الجنة، لكن لا يظن أنه دخولا أوليا، يعني لحظة واحدة يغمس الإنسان في النار غمسة واحدة، شخص قد قضى حياته في الدنيا حياة الترف وتنعم، لكنه غمسة واحدة في جهنم ينسيه كل النعم، فما بال أنه إلى مدى مدة طويلة يحترق ثم بعد ذلك يخرج من النار ويغتل بين أو يدخل بين نهر بين الجنة والنار، ثم يدخل الجنة، فكما جاء في صحيح مسلم وغيره يدخل الجنة فيسمون أو يعرفون بجهنميين. فهذه كلها يكون فرضنا أنه الشخص إذا قال أحد أن تارك الصلاة ليس مرتدا لكنه ترك الصلاة لا شك أنه إثم كبير، إثم وذنب كبير، والله المستعان قد تكون معه ذنوبا أخرى، فيدخل بعدل الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يدخله في النار على قدر ذنبه، فيكون إلى مدى طويل ثم بعد ذلك يخرج. فلا يستهين الإنسان يقول ما دام هذا الحديث موجود ولو تركت الصلاة وغيرها وغيرها، ينبغي أن يعرف خطورة دخوله في النار ولو للحظة واحدة، والله المستعان. على كل حال ثم قال باب حدثنا باب منه قال حدثنا الحسن ابن عرب لا قال هذا حديث قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفي الباب عن جابر رضي الله عنه وهو الحديث الآتي الذي يذكره. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال أخبرنا أبو داود الطيالسي صاحب المسند عن محمد بن ثابت البناني والد أبوه ثابت البناني من الثقات الأثبات وابنه ضعيف محمد ضعيف عن جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن محمد بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الذي أشار إليه الترمذي. قال وفي الباب عن جابر وقدم الحديث الإسناد النظيف ثم بعد ذلك جاء بهذا الإسناد الذي فيه ضعف ويكون هذا الإسناد مع الإسناد السابق من حيث الأصول يسمى حسنا لغيره. يقال هذا الإسناد حسن لغيره والحديث متنه صحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال محمد بن علي فقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة. يعني من لم يكن من أهل الكبائر فإن تجتنبوا كأنه يستدل بهذا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر التي ارتكبتموها. فهذا الذي كأنه استنباط والله أعلم استنباط هذا يقال استنباط من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة يعني لا حاجة له إلى الشفاعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب حسن على قوله حسن بمعنى له طرق وهو ضعيف لكنه جاء من طرق أخرى قواه غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد يعني لم يشارك جعفر بن محمد في هذه الرواية غيره ولذلك الغربة في طبقة جعفر بن محمد الصادق رحمه الله. وفي رواية للخطيب جاء الحديث بها في هذا المعنى قال أنا بالدرداء قال شفاعتي لأهل الذنوب من أمتي هكذا لأهل الذنوب والذنوب عامة سواء كانت صغيرة أو كبيرة وإن زنى وإن سرق سياق يدل على أهل الذنوب الظاهر المقصود منها الكبائر ويكون بمعنى الحديث السابق شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي لأنه ذكر الذنوب من أمتي قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء. هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف لكنه يتقوى بالأحاديث السابقة. ثم قال باب منه قال حدثنا الحسن بن عرفة أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد محمد بن زياد الألهاني الحمصي ثقة قال سمعت أبا أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب ما كل 70,000 وثلاث حصيات من حصيات ربي. آمنا بالله نعم إن شاء الله يعني هذا فيه بشرى أيضا يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب ما كل 70,000. ماذا يقصد بهذا؟ يعني هل يكونون مع كل 1,000 الذين يدخلون زيادة من 70 هؤلاء الذين لا حساب عليهم ولا عذاب؟ يعني فقال يزيد بن الأخنس والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصحب في الذباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدني 70,000 ما كنا 70,000 وزادني 3 حصيات من حصيات ربي. يعني ليس 70,000 فقط فيكونون مع كل سبعين سبعين ألف. الله أكبر. مع كل سبعين مع كل ألف سبعين ألف. فسبعين ألفا إذا ضربنا فيه سبعين ألفا كم يكون؟ كم مليون؟ نعم. وثلاث حصيات زيادة من حصيات ربي، والله يعلم مقدارهم وعددهم. وهذا كله من الأحاديث التي يعني أحاديث الرجاء برحمة الله تبارك وتعالى. والإنسان يسدد ويقارب ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من أهل الجنة. نعم. ثم قال هذا حديث غريب حسن غريب. نعم. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الحمداني ثقة، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. من يكون هذا؟ أي الذي يقال له ابن علية. عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال كنت مع رحة بإيليا، إيليا بيت المقدس، فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سوايا. وهذا أيضاً يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشفعون ناسا كثيرين، كذلك الصالحون من عباد الله يشفعون لأقاربهم. وصاحب القرآن أيضا جاء في أنه له شفاعة، أن له شفاعة خاصة. يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سوايا. فلما قام قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي الجدعاء. ابن أبي الجدعاء هو الذي يشفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. ويدخل ناس كثيرون. كم يكون عدد بني تميم؟ والله أعلم. فأكثر من بني تميم. وهذا من 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 فضل أو فضائل ابن أبي الجدعاء رضي الله عنه. نعم. فقال رجل هو عبد الله بن أبي الجدعاء في شفاعة رجل وهي من بني تميم وهي قبيلة كبيرة. وقال القاري فقيل الرجل هو عثمان بن عفان، وقيل أويس، وقيل غيره، لكن المتعين ما جاء في هذا الحديث هو عبد الله بن أبي الجدعاء رضي الله عنه. تعرفون أن هذا له خصوصية، وإلا هل هو أشهر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم؟ لا، لا شك أن هؤلاء إذا كان لهم شفاعة فيكون لهم شفاعة كشفاعة عامة الناس، لكن بهذه الخصوصية هو ابن أبي الجدعاء الذي ليس له ذكر كثير في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن أبي الجدعاء هو عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد، هذا الحديث الواحد. وقيل إنه روى حديثين أو جاء عنه حديثان. سبحان الله، يعني لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، لكن قد آتى الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم له هذه الفضيلة. نعم. ثم قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي الكوفي، هذا مضى بنا وهو ضعيف في الحفظ. قال حدثنا يحيى بن اليمان وهو صدوق عابد إلا أنه كان يخطئ كثيرا، عن حسين بن جعفر، حسين بن جعفر عن الحسن، هو قالوا أنه أنا مصنف، انظروا ماذا قال شارح، لم أجد ترجمته في التقريب ولا في التهذيب ولا في الخلاصة ولا في الميزان، فلينظر ينظر من هو. سبحان الله، حتى في لم يظهر، لعله يكون منسوبا إلى جده. بحثت كثير عن طريق النت أو هذا من كمبيوتر، لكن سبحان الله لعله منسوب إلى جده أو جد جده، وكل من في بهذه الطبقة إذا كان في اسمه، اسم أبيه، اسم جده جعفر، لكن الشارع رحمه الله وهو المحقق قال لم أجد له ترجمة إلا جسرة حسين ابن جعفر. بحثنا لكن جاء اسمه بارك الله فيك حسين فرقة قصاب، هذا أبو جعفر، هنا حسين ابن جعفر، وبهذا الاسم لم يذكر. كيف يقال أنه هو في نسخة أخرى موجود؟ من أين قال هذا الكلام؟ نسخة جسر ابن فرقد بدل الحسين، ممكن أن يكون، لكنه ممكن لأن جسر وحسين قريب، فهل حقق هذا بأنه هو جسر لكنه هو نفسه ضعيف؟ أظن جسر بن فرقد، نعم الفرقد السبقي ولا غيره، اي نعم هذا الذي يعني وقر في العلم لكنه هو ظاهر ضعيف. قال السادي ساجي صدوق ضعيف الحديث، والإمام البخاري أدخله في الضعفاء، وكذلك النسائي في الضعفاء والمتروكين. الحاصل على كل حال ليس ببعيد لحسن الحسين بن جعفر، لكن حسين جسر قريب يكون من الخط القديم، قد يكون يتصحف قراءة، لكن جعفر بمعنى فرقد بعيد شوية. على كل حال إلا أن الحديث في إسناده ضعيفان من قبل حسين، وإن لم يعرف إن كان مجهولا إن كان غير معروف، لكن أبو هشام محمد بن يزيد في الإسناد ضعيف، كذلك يحيى بن عمان وهو يخطي كثيرا فالإسناد ضعيف. عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علة الثالثة ما هي؟ الرابعة الإرسال، لأن الحسن البصري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وما حق له أن يدرك. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة بمثل ربيعة ومضر، يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة بمثل ربيعة ومضر. الحديث لم يصح وفيه علل كثيرة. نعم علي بن العلاء عجيب، من أين جاب هذا؟ هذا في نسخة أصح النسخ كروخي، الكروخي نسخة الكروخي فيه حسن بن جعفر إذن أو حسين بن جعفر. هذا من أي يعني سمعنا أن الشيخ هذا عواد بشار وعنده عدة نسخ استعملها، لكن نسخة الكروخي هو أصح النسخ وفيه أيضا حسين بن جعفر. نعم و على كل حال الحديث ضعيف ولم يصح، لو وجدنا ترجمة حسين بن جعفر لم يصح هذا الحديث. ثم قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث هو الخزاعي ثقة، قال أخبرنا الفضل بن موسى هو السيناني ثقة، عن زكريا بن أبي زايدة ثقة، عن عطية من هو؟ عطية بن سعد العوفي، جاء الضعف أو وجه الضعف هنا، قال نتية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن من أمتي من يشفى للفئام من الناس، ومنهم من يشفى للقبيلة، ومنهم من يشفى للعصبة، ومنهم من يشفى للرجل حتى يدخلوا الجنة. هذا الحديث بهذا السياق ضعيف، لكن شفاعة أفراد الناس ثابتة لصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى، وبهذا اللفظ هو بسبب عطية ابن سعد مداره عليه وهو ضعيف. عن أبي سعيد رضي الله عنه إن من أمة من يشفى للفئام، أي لعدد كثير من الناس، وقد يكون من مختلف القبائل، ومنهم من يشفى للقبيلة، ومنهم من يشفى للعصبة، كل هذه القبيلة يعني كما يقولون قوم كثيرون جدهم واحد، ما هو كذا. أما الفئام فيدخل فيه ناس من كل لون، ليس لهم يعني تحديد من قبيلة واحدة، ومنهم من يسعى للعصبة، العصبة ونحن عصبة، إخوة يوسف ماذا قالوا؟ وإني أخاف أن يأكلها الذئب، إذا لخاسرون، وكانوا 12 وقالوا من 10 إلى 40 يسمى عسبة. إن مفاتحه لتنوء به عسبة أولي القوة، يعني من 10 إلى 40 يسمى عسبة. على كل حال هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، لكن جاء في الأحاديث شفاعة أفراد الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدون تعيين عدد خاص. نعم. ثم قال بعد ذلك: باب منه أيضا. قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا عبده بن سليمان الكلابي ثقة عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي. أبو المليح هو الرقي، أبو المليح اسمه أبو المليح أسامة ابن عمر، أسامة ابن عمر الرقي أظن، نعم أسامة ابن عمر هو ثقة، نعم عمر ابن أسامة، عمر ابن أسامة، عمر أسامة، عمر ابن أسامة، أي قل هكذا، عمر ابن أسامة الهذلي عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا مهما أتى من الكبائر إن شاء الله فتناله شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: خيرني بين ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فالأيسر للأمة أن يدخل النبي أو يطمع النبي صلى الله عليه وسلم برحمته ورأفته بالمؤمنين، يطمع أن يدخل جميع أمته في الجنة. قال: خيرني أن يدخل هو ربنا نصف أمته بين الجنة وبين الشفاعة، فيدخل بعد النصف من شاء، فاخترت الشفاعة فيكون إن شاء الله أوسع من نصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر يدخلون الجنة. نعم. ثم قال: وقد روي عن أبي المليح عن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أو لم يذكر عن عوف بن مالك، وفي الحديث قصة طويلة. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم قال: باب ما جاء في صفة الحوض. في صفة الحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى ابن خالد، محمد ابن يحيى ابن إبراهيم ابن خالد الذهلي شيخ البخاري رحمه الله وشيخ الأئمة، محمد بن يحيى أنه قال: أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة وهو من الثقات أيضا، قال: حدثني أبي شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء ولا يعلم عدد نجوم السماء إلا الله، فيكون في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء، يعني الذين يرد الحوض فكل واحد يأخذ الأباريق وكأسا دهاقا يشرب منه. هناك بعض الناس عندهم دعوة أو دعاء: اللهم اسقنا من حوض الكوثر من يد نبينا صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول الناس، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هناك وأمته يأتون فيأخذون ويتناولون بأباريق الجنة إن شاء الله بنفسهم. أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بيده الشريفة، هذا يحتاج إلى حديث صحيح ينص عليه، ما وجدته، لكنه في هناك أيضا، يعني بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر دليل، قالوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول الناس. أسقي الناس على الحوض جاء بهذا اللفظ، لكنه يناول بيده هذا يعني يحتاج إلى دليل. نعم. إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء، يعني يتناوله الناس بأنفسهم من هذه الأباريق. نعم. يقولون الأباريق جمع إبريق. قال في القاموس: إبريق معرب أبريز. لا بأس فيها، لأن العرب يعني يعربون كلمات ولا يتركونها على طريقتهم. آب بمعنى الماء، ريز معناه النشر، معناه يؤخذ منه الماء. ريختن مصدره ريختن، أنا درست الفارسية فمنه ريختن، مصدره ريختن. وريز معناه يرمي أو يؤخذ منه الماء ويرمى، فقريبا منه إبريق، أباريق وكأس من معين. بعدد نجوم السماء أي من كثرتها. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه مسلم بهذا اللفظ أيضا. ثم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن علي بن النيزك. نعم، ابن النيزك، هكذا نيزك أيضا من اللغة الفارسية نيزة، نيزة هو الرمح، نيزة. نعم، نيزك نيزة، أصلها بالفارسية نيزة، والعرب إذا عربوا فيزيدون فيها إما قاف، وقالوا من أظن الجواليقي ذكر بعض القواعد، إذا كان آخره قاف ساكن فهذا من المعرب، وكذلك إذا كان جيم آخره جيم ساكين فهذا معرب. مثل نموذج أصله باللغة الفارسية نمونة، هكذا. فباذق بادة بمعنى الخمر، فهم باذق، سبق محمد الباذق. نعم. فالحاصل هنا أيضا إبريق أبريز على كل حال. قال: حدثنا نيزك، هو من النيزة. نعم، نيزة بمعنى الرمح، وعلي بن رمح وفلان في رواة عندنا بهذا المعنى. قال: حدثنا أحمد بن علي بن محمد بن نيزك البغدادي، هذا كان يكنى أبا جعفر الطوسي في حفظه شيء. قالوا: قال: أخبرنا محمد بن بكار الدمشقي من الثقات، قال: أخبرنا سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف في الحفظ، عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أكثر. هذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، يعني أنا أمتي أكثر الناس واردين إلى الحوض. ومعلوم أنه في الأقوام الأخرى إذا وردوا وقد ملأوا صحائفهم بالبدع والإحداثات وغيرها، فيطردون من أقوامهم أو من أنبيائهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن أحدث أهقا سهقا سهقا لمن غير بادي. نعم. فهذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا، وله طرق كثيرة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 1589، والحديث صحيح: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون، الأنبياء يتباهون، ويبدو أنه لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وما هو رهط، ويأتي النبي وما هو اثنان أو ثلاثة، ويأتي النبي وليس ما هو أحد، ما دام أصل قومه قليلين فالذي هو أكثر فيحصل له التباهي والتفاخر وفخر من فضل الله. وإن لكل نبي وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة إن شاء الله، الواردين في إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هنا: قال الملا لقاري: لعل هذا الرجاء، لعل هذا، لأنه جاء في حديث آخر: لعل هذا الرجاء قبل أن يعلم أن أمته 80 صفا وباقي الأمم 40 في الجنة على ما سبق، ثم الحوض على حقيقته المتبادر منه على ما في المعتمد في المعتقد. يعني لا نقول هناك له تأويل آخر، حوض وحوض، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسقي ويسقى ويسقون، كل هذا يأتي لصفة الحوض. نعم. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر أن أمته 80 صفا في الجنة وباقي الأمم 40، فمعناه أن الواردين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة أواني الحوض. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. من يكون هذا؟ هو الإمام البخاري رحمه الله. حدثنا محمد بن إسماعيل أنه قال: حدثنا يحيى ابن صالح. قال أبو عيسى، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى العشاس بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه أن سمرة، وهو أصح، لكن الصحيح مرسل ويقوي الطرق الأخرى، فالحديث بإجماله صحيح. نعم. باب ما جاء في صفة أواني الحوض. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل أنه قال: أخبرنا يحيى بن صالح. يحيى بن صالح الوحاضي، واو ها وحاضي. قال: أخبرنا محمد بن مهاجر، وهو محمد بن مهاجر الأنصاري من الثقات، عن العباس ابن أبي سلام الحبشي، هو عباس ابن سالم ابن أبي سلام الحبشي، عن العباس، عن العباس، نعم، عن العباس ابن سالم اللخمي الدمشقي، لخمي الدمشقي، عباس ابن سالم وهو من الثقات، عن أبي سلام الحبشي من الثقات أيضا، قال: بعث نعم، عن العباس بن سالم اللخمي الدمشقي ثقة، عن أبي سلام الحبشي، قالوا إن اسمه ممطور. قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد. حملت على البريد، يعني الحمل على البريد. قال: فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، لقد شق علي مركبي البريد. البريد ما هو؟ وهذا من تنظيم المسلمين قبل أن يعلم الناس شيء، فكان لإرسال الأخبار، كانوا جعلوا قالوا جعلوا فرس الأفراسا سريعة، لكنها قالوا حتى الحمير تكون مقطوعة الذنب. البريد ثم أصله بريد، بريد معناه مقطوع، بريدا في اللغة الفارسية يسمى قطع، فيقول أنهم أصله هكذا فيكون مقطوع الذنب إشارة على أنه بريد، فيتركون له الطريق، مثل ما أي يكون سيارات العسكر وكذا من الأدب أن يترك لهم طريق، فكانوا بصفة خاصة كان مقطوع الذنب فيكونوا يفسحون له الطريق. فلعله الله أعلم البريد البرد، نعم، أربات برد وكذا، هذا لا، هذا باللغة العربية، لكن البريد أصلها من الفارس أو من الفارسية، وكان أخذ الظاهر هذا الطريق منهم، ثم طوره المسلمون حتى كان في زمن هارون الرشيد رحمه الله في كل بعد مسافة طويلة كانوا يجرون لهم خانات ويجعلون لأفراسهم العلاف، ولمن ينزل حتى الفنادق، لفظ الفندق جاء في الكتب القديمة، كانوا يجعلون لهم يسكنون فيه ويرتاحون، ثم بعد ذلك يواصلون السير. فحملت على البريد، الظاهر البريد يكون مسرع، وكذلك لا يكون مريحا في السفر، إذا كان مسرع جدا دائما فيكون هذا متعبا. ولذلك قال: يا أمير المؤمنين، يشتكي إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله، قال: لقد شق علي مركبي البريد. مركب هنا الظاهر مصدر، يعني ركوبي البريد شق علي. وقال: يا أبا سلام، ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني أنك حديث تحدثه أن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض فأحببت أن تشافهني به. هذا هو طلب الإسناد العالي، طلب الإسناد العالي لأنه بلغه الحديث أن أحد لابد أن يكون قال فلان أنا من طريق أبي سلام فقال فأحببت أن تشافهني به، طلب الإسناد العالي ويحذف من يكون سمع منه بواسطة. قال أبو سلام حدثني ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، وليس عمان، عمان، نعم، إلى عمان البلقاء. البلقاء هذه مدينة أيضا قريب من عمان، وقيل العمان نفسها كانت توصف لبياض بنيانها وكذا بلقاء. أيا كان حوضي من عدن إلى عمان البلقاء وماؤه أشد بياضا. وأنا ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن حوضي من مكة إلى بصرة أو من مكة إلى هجر، وأنا رأيت هذا، بعض الإخوان أرسل لي قال في الجوجل نفس المسافة بين مكة وهجر وبين مكة 1000 كيلومتر، وهذا الآن انظروا لعله يكون إن شاء الله، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وماؤه إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى، أشد بياضا. الصفات خاصة صفة مشبهة بالفعل أو الصفات عامة لا يجعل منها أو لا يساق منها صيغة التفضيل، لا تقول أبيض من اللبن، لا يسأل لأنه هو أبيض من أول، فلا تقول على صيغة أفضل وأكبر، فإذا أردت أن تجعل فتذكر أشد بياضا، وهذا مما ذكروه أيضا، نعم، أشد تنكيلة، أشد بأسا وأشد تنكيلة. فأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء كما مضى أيضا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، نعم، وحق لهم الذين صبروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله، ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين كانوا يعيشون هكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك الذين تركوا بعضهم مصعب بن عمير وغيرهم كانوا في حياة الترف وغيره، لكنه بعدما آمن كان لا يكون عليه إلا رداء من أوسع رداء عاديا أو رداء عامة، وكان حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم فبكاه مرة لحالته. فالشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السدد، ولا يفتح لهم السدد، السدد بمعنى الأبواب، نعم، الفقراء المهاجرين لا يفتح لهم السدد. ولعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر رجل صاحب شارة وهيئة جميلة فقالوا ماذا تقولون في هذا؟ قال هذا أحرى أن إذا خطب أن ينكه، وإذا أيضا إذا شفى يشفى. ومر آخر فكان في هيئة رثة فقال ماذا تقولون هذا؟ قال هذا أحرى أن إذا قام على الباب فيرد الباب عليه أي يسد الباب عليه، وإذا خطب فلا ينكه، وإذا شفع فلا يشفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل منه بكذا مرة، ملع خير من ملع الأرض. نعم نعم، اللهم صل على محمد. كأنه قريبا من هذا المعنى، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السدد، السد الباب الذي يكون مسدودا في الغالب، ولذلك يقول في سدة الملك أو في سدة فلان. قال عمر، أي عمر بن عبد العزيز، ولكني نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد، نكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشاس ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. نعم. فزوجته فاطمة بنت عبد الملك هي قالوا أنها أنهم ذكروا أن فاطمة بنت الملك وهي بنت الخليفة عبد الملك بن نعم وإخواتها سليمان ويزيد بن يزيد وهشام بن عبد الملك ووليد بن عبد الملك كلهم خلفاء وزوجها خليفة عمر بن عبد العزيز فهي أي فالحاصل هذه من الغرائب يقولون فيها قال الشاعر بنت الخليفة جدها خليفة زوج الخليفة أخت الخلائف. فهنا هل هنا مسألة في الحقيقة قوله تعالى أما بنعمة ربك فحدث. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شك أنه كان بمثابة وهو خليفة المسلمين أن يكون على الأقل بثياب يعني نظيفة أو كذا، لكنه تركه لله. إذا ترك الزود هذا هو إذا قدر أن يتنعم أن ينكح المتنعمات لا كذلك يأكل من أفضل الأطعمة، لكنه يتركه لله وينفق في سبيل الله. وهذا كان هو ديدن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حتى أنه أخذ مما كان عند فاطمة بنت عبد الملك من الذهب الكثير والجهاز الذي جهزت بها كله أنفقها برضا منها في سبيل الله عز وجل. وما ترك لأبنائه إلا دراهم. قال بعض من الذي قال أبو العالية أو أحد التابعين قال رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز ما ترك لهم إلا كذا من الدراهم، ثم رأيتهم ما شاء الله كانوا يملكون مئات الآلاف بهذا. والخليفة الفلاني ترك لهم مئات الآلاف ولكن رأيتهم يتكففون الناس. نعم. على كل حال جاء هذا، أنا ما أذكر لكن ذكر خليفة سليمان أو غيره. نعم. والحاصل على كل حال أن يعني يجوز للإنسان أن يكون في يتبذل في ثيابه ولا يتنعم كثير، وليس بخلا ولا يعني قطرا، إنما هو ينفق البقية في سبيل الله، فهذا أعلى درجات الحياة السعيدة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين إن شاء الله. ولذلك قال رحمه الله ولا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشاس ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. نعم. اللهم صل. لا ليس متسخا بمعنى أن كل يوم الآن عامة الناس الآن كل يوم يغير، مو كذا، لكن هذه البلاد نفسها رأينا كانوا يغيرون في الأسبوع مرتين أو أسبوع. نعم. رأينا ناسا ثم لما فتحت عليهم الدنيا رأيت كان يتباهى في تلك الأيام قبل 40 سنة يقول عندي 12 ثوب الآن كل واحد ربما يكون عنده. فالحاصل لا شك في أنه مع التمكن إذا كان يعني لا يترفه فهذا هو عند الله محبوب. النعم. ثم قال وليس معنى إن الله إذا أنا مع العبد إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ليس معناه يأكل مثل البهائم ويلبس أحسن الثياب. نعم ينفق في سبيل الله هذا أثر نعمته أيضا. نعم. لماذا لا يفهم هذا المعنى أيضا كما فعل الزهاد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله المبارك، الإمام البخاري وغيرهم. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي من هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان. معدان بن أبي طلحة عن ثوبان يعني متابعا لأبي أبي سلام الحبشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلام اسمه ممطور وهو شامي ثقة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي، أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز ابن عبد الصمد وهو ثقة، قال أخبرني أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك ابن حبيب أبو عمران الجوني ثقة عن عبد الله بن الصامت، هو عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ثقة، يروي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: قلت يا رسول الله، أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد ثقة حافظ، نعم، فيقول عن أبي ذر: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة مظلمة مسحية من آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه عرضه مثل طوله، ما بين أمان ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وبهذا اللفظ أبي ذر أخرجه مسلم أيضا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو وأبي برزة الأسلمي وابن عمر وحارثة بن وهب والمستورد بن الشداد، وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين الكوفة إلى الحجر الأسود. هذه كلها انظروا الآن، يعني ربما مسافتها إن شاء الله تكون مستوية 1000 كيلومتر أو زيادة، نعم شيئا ما. هنا قال بعدما ذكر، قال: يعلم أنه قد اختلف في تقادير مسافة الحوض اختلافا كثيرا، فوقع في حديث ثوبان من عدن إلى عمان البلقاء كما مضى، وفي حديث أبي ذر هذا ما بين عمان إلى الأيلة، وفي حديث أنس كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. قال الحافظ بعد ذكر عدة روايات مختلفة ما لفظه: وهذه الروايات متقاربة لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص شيئا ما، ووقع في روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك، فوقع في حديث عقبة بن عامر عند أحمد بإسناد صحيح كما بين أيلة إلى الجحفة، وفي حديث جابر كما بين صنعاء إلى المدينة. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ذكر لهم هذا الحديث في مجالس مختلفة، لكن إذا رأيتم إن شاء الله فالمسافات قريبة بعضها من بعض. وفي حديث ثوبان ما بين عدن وعمان البلقاء، وذكر روايات أخرى ثم قال: وهذه المسافات متقاربة وكلها ترجع إلى نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلا أو تنقص، وأقل ما ورد في ذلك ما وقع عند مسلم في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرع. أذرع هو الأذرعات، هذا من رواية البخاري. وزاد في رواية قال عبيد الله: فسألته قال: قريتان بالشام بينهما مسيرة 3 أيام. ثم قال: وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف، فقال إياد: هذا من اختلاف التقدير، لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا من الرواة، لا يقال إنه اضطراب، إنما في اختلاف الأوقات التي روى النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإنما جاء في أحاديث مختلفة. ينبغي أن نفهم أيضا أن هذه المسافات وكذلك العدد في كثير من الأحيان يذكر لك للتكثير فقط، مثل ما قال الله تعالى: وإن تستغفر لهم 70 مرة. فالروايات التي جاءت بالحقيقة كما بين الذي هي أكثرها ما بين مسافة شهر، هذا هو الذي قد يكون هو الأصل، وأما ما جاء أقل من هذا فبيان لبيان طول أو مسافة الطويلة لحوض أو كبر الحوض وعظم شأنه إن شاء الله. ولذلك قال هنا: وقال إياد: هذا من اختلاف التقدير، لأن ذلك لم يقع في حديث واحد. فأنا في الحقيقة يعني في شك مريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر، إنما يروي ما أوحي إليه، لا ينطق عن الهوى، وخاصة في الغالب يعني الأمور التي هي ليست، أو في الأمور المغيبة، ما يمكن أن يقدر تقديرا صلى الله عليه وسلم. فربما كما قال ابن حزم وغيرهم لما ذكر الحديث الصحيح في صحيح البخاري لي خمسة أسماء ثم جاءت أسماء أخرى أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم لزيادة التكريم، فقال فأول ما أوحي إليه بخمسة أسماء ثم زيد له لفضله وزيادة كرامة من الله أسماء أخرى، على هذا يكون بينهما مسيرة 3 أيام فقط بالشام، يكون أول الأمر ثم بعد ذلك المسافات الأخرى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول إعياض أن اختلاف التقدير هل تقدير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبوله صعب لأنه صلى الله عليه وسلم لا يخمن تخمينا من عند نفسه، هذه من الأمور الغيبية لا بد أن يكون له وحي من الله تبارك وتعالى. فأوحي أولا بكذا ثم أكرم بزيادة توسعة الحوض لكرامته صلى الله عليه وسلم، ليس ببعيد هذا التأويل على ما أوله في أمور أخرى، هذا الذي يظهر لي. أما التقدير كما قال عياد هذا من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد وإنما جاء في أحاديث مختلفة في غير من غير واحد من الصحابة سمعوه في مواضيع مختلفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في كل منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح من العبارة، لا لابد أن يكون وحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر في كل موضع كما أوحي إليه وأكرم الله تبارك وتعالى بتوسعة حوضه فأخبره فيما بعد بما جاء بأوسع وأكثر مسافة وطولا. نعم هذا الذي يظهر لي. نعم ثم بعد ذلك قال القرطبي من بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب وليس كذلك، ثم نقل كلام عياد وزاد وليس اختلافا بل كلها تفيد أنها كبير متسع متباعد الجوانب، ثم قال ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة، ويخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. وأجاب النووي ما حاصله أنه أخبر أولا بالمساء، هذا هو الذي إن شاء الله ينبغي الاعتماد، قال ما حاصله أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبر بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئا بعد شيء، ويكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة. ومثل هذا قد وسعوا أول الأحاديث في مواضيع كثيرة، فيكون هذا التأويل هو الأوفق إن شاء الله لحال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح غريب، وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو وأبي برزة الأسلمي وابن عمر وحارثة بن وهب والمستورد بن الشداد، وروي عن ابن عمر. أنا أذكر أنه أحد من الإخوة قديم من الجامعة الإسلامية له رسالة علمية ماجستير في الأحاديث التي جاءت في ذكر الحوض، حققه تحقيق وجيد. نعم وأنا عندي لكن ما رأيته منذ زمان، انظروا الكتاب هذا مفيد إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال باب نعم قال حدثنا أبو حصين أو أبو حسين، في الغالب يأتي أبو حسين بحاء والله أعلم، لكنه هكذا أنا عندنا حسين خطأ هو أي نعم هنا قال بفتح الحاء وكسر الصاد. نعم أبو حسين عبد الله بن أحمد بن يونس، وهو الأربوعي معروف أحمد بن يونس الأربوعي ابنه عبد الله الكوفي ثقتان أبوه أيضا، قال حدثنا عبثر بن القاسم ثقة، قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير. حسين بن عبد الرحمن هذا ثقة كبير لكنه اختلط في بآخرته، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.